بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مصنف رحمه الله: فصل في زكاة البقر. هذا الفصل لبيان المسائل والأحكام المتعلقة بزكاة البقر. وأول ما يتناول في هذا المقام الأصل في زكاة البقر، أي المستند لوجوب الزكاة في البقر، هو السنة والإجماع. أما السنة ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن، تنطعه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وكذلك حديث معاذ الذي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على أن على وجوب الزكاة في البقر من غير خلاف. قال المصنف رحمه الله: وهي مشتقة من بقرت الشيء، أي إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. وهذا جانب لغوي، وهو أن اسم البقر مشتق من بقر الشيء وهو شقه. والبقر اسم جنس، والبقرة اسم يقع على الذكر والأنثى، ودخول الهاء عليه على أنها واحدة من جنس. وقوله رحمه الله: ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، شروع في ذكر أنصبة البقر. فقوله ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية ذكر أول نصاب البقر وهو 30، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين عامة أهل العلم في أن أول سن يجب فيه زكاة من البقر 30. وقد شذ قوم فقالوا يجب في ما دون 30 إذا بلغت 20 في كل 5 شاة، وهذا قول شاذ. لكن لا خلاف أن أول ما يجب في البقر من البقر هو 30. ولذلك من حكى الإجماع قال: أجمع أهل العلم على أن أقل النصاب في البقر 30، يريد بذلك فيما يظهر والله أعلم أنه يجب من جنس البقر. وأما وجوبه من الشاذ فقد قيل، وإن كان قولا شاذا على خلاف قول الجماهير، وليس له أصل يستند إليه. قال رحمه الله: يجب في 30 بقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة، أي يجب بقرة ممن بلغ سنة، فالتبيع والتبيعة ما له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمة، وهكذا قيل. ولذلك قال: لكل منهما سنة. ثم قال: ولا شيء فيما دون 30 على نحو ما تقدم من أن أول النصاب 30. ثم ذكر الدليل، قال: لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: ويجب في 40 مسنة لها سنتان، أي يجب إذا بلغت البقر 40 مسنة، وهي التي لها سنتان. وسميت بذلك، أي سمي ما بلغ سنتين مسنة، لأنها ألقت سنا غالبا وهي الثنية، ولا فرض في البقر غير هذين السنين، يعني تبيع ومسنة، بخلاف الإبل فثمة بنت لبون وابن لبون وبنت لبون وحقة وجذعة. وقوله رحمه الله: مسنة، أي أنثى من البقر، ويجزي أعلى منها سنا. وقوله رحمه الله: ولا يجزي مسن ولا تبيعان، أي لا يجزي عن مسنة مسن، أي ذكر، لظاهر الخبر، حيث قال معاذ رضي الله تعالى عنه في بيان ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. وفرق بين 40 والثلاثين، ففي 30 قال تبيع أو تبيعة، وفي 40 قال مسنة، فدل ذلك على أنه لا يجزئ مسن. وما ذكره واضح بناء على ما دل عليه الدليل. وقوله ولا تبيعان، أي ولا يجزئ عن مسنة تبيعان، اقتصارا على ما ورد به النص، والنص إنما ورد على نحو ما تقدم من أن في 40 مسنة. ولماذا قال ولا تبيعان؟ لأنه إذا بلغت 60 وجب تبيعان، في كل 30 تبيع، فيكون أخرج أعلى مما يجب في 40. لكن مع هذا المذهب أنه لا يجزئ تبيعان عن مسنة، وقيل يجزئ مسن عن مسنة قياسا على ما تقدم في 30 من أنه يجزئ تبيع أو تبيع بالنص، وعليه فيجزئ إخراج 3 أتبعة عن مسنتين، فيكون تبعا عن مسنة وتبع عن الباقي. فإذا أخرج في 70 تبيعان عن مسنة وتبيع عن 30 أجزاء. هذا معنى قوله في الإنصاف وغيره، فعليه يجزي إخراج 3 أتبع عن مسنتين. وقيل يجزي مسن عن مسنة، ذكرنا الأصل في هذا القياس على التبيع والتبيعة. وعليه إذا جاز إخراج مسن عن مسنة يجزي إخراج 3 أتبع عن مسنتين لأنها أكثر مما وجب، فالمسنتان تجب متى؟ في 80. فإذا أخرج 3 أتبع كان عن 90 فيجزي على هذا القول. والمذهب وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجزي مسن ولا تبيعان. قوله رحمه الله ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير لحديث معاذ رواه أحمد. أي إن الواجب مسنة حتى تبلغ البقر 60، فإذا بلغت البقر 60 فالواجب تبيعان، ثم إن زادت ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت عددا يتفق فيه الفرضان ك120 فإن شاء أخرج 4 أتبع و3 مسنات كالإبل إذا اجتمع الفرضان، على ما تقدم في بيان زكاة الإبل. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التخيير لما في حديث معاذ كما قال مصنف لحديث معاذ رواه أحمد. حديث معاذ ورد مطولا عند أحمد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 3 أتبع ومن 100 مسنة وتبيعان ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتبع. هذا الشاهد 120 يتفق الفرضان، أي يصح إخراج 3 مسنات أو 4 أتبع، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك. قال: ويجزي الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، ويجزي ابن اللبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها، ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. الأصل في ما يجب من زكاة بهيمة الأنعام أنها من الإناث، ولا يجزي إخراج الذكر إلا فيما ورد به النص، واستثني من ذلك مواضع، وهي 3 مواضع ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. ووجه تعيين الأنثى فيما يجب من زكاة بهيمة الأنعام النص، فالنص ورد على اعتبار الأنثى في الإبل وفي 40 من البقر، وقيس الغنم على ما جاء به النص في الإبل والبقر، ولأن الإناث أفضل لما فيها من الدر والنسل. وأما الاستثناء فقد ذكره المؤلف ونقل: يجزي الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: ابن اللبون مكان بنت مخاض إذا لم يكن في ماله بنت مخاض، وتقدم هذا في زكاة الإبل. ويجزي ابن لبون وما فوقه من الذكور كحق وجذع، وهذا ليس أصلا إنما هو في حال عدم الوجود كما تقدم، بخلاف التبيع فإنه لو وجد تبيعه يجزي أن يخرج الذكر مكان الأنثى. الموضع الثالث الذي يجزي فيه إخراج الذكور إذا كان النصاب كله ذكورا سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فنجزي أن يخرج منها ذكرا كما لو كان عنده مثلا 25 من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله. ولما ذكر المصنف من أن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلف من غير ماله، وهذا غاية ما يملكه، والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة، فالأصل أن تكون الزكاة من المال ذاته. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في زكاة الغنم. هذا الفصل لبيان مسائل زكاة الغنم، وإنما فصل المؤلف رحمه الله زكاة بهيمة الأنعام على نحو ما تقدم باختلاف الأجناس أو الأصناف، لكون هناك أحكام مشتركة وهناك أحكام تخص كل صنف أو جنس على حدة. أول ما يتصل بزكاة الغنم، الأصل في زكاة الغنم أنها واجبة بالإجماع، الأحاديث عديدة ومنها حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه في فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الغنم وأنصبتها، والحديث تقدم. وزكاة الغنم تجب في الضأن والمعز وكل ما يسمى غنما، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهذا محل إجماع في الأهلية. وأما الوحشية فتقدم أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الزكاة في الغنم الوحشية، والمذهب وجوب الزكاة في كل ما هو غنم من أي صنف كان. قال رحمه الله: ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أو أهلية أو وحشية شاة. هذا بيان لأنصبة الغنم ومقدار الواجب فيها. والأنصبة ذكر المؤلف أقل ما تجب فيه الزكاة من نصاب الغنم وهو 40، فيجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا شاة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم في أن أقل نصاب الغنم 40، فلا يجب فيما دون ذلك شيء، فيجب فيها شاة. قال: جذع ضأن أي ما بلغ 6 أشهر، أو ثني معز أي ما بلغ سنة، ولا شيء فيما دون 40 كما تقدم بالإجماع. وفي 121 شاتان إجماعا، يعني يبقى لا شيء بعد 40 فوق الشات إلى أن يبلغ 121، ففيها شاتان. قال مصنف: إجماعا، وقد ورد بذلك النص في حديث أبي بكر حيث قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. ثم بعد ذلك قال: وفي 201 ثلاث شياه، يعني إذا زادت على 200 وجب فيها 3 شياه، لما جاء في حديث أبي بكر حيث قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. وهذا أحد القولين. والمصنف رحمه الله قال: وفي 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات، ففي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. وطول المؤلف الحديث عن 300 و400، وهذا موضع خلاف، فإنه بعد 200 يجب 3 شياه، واختلفوا هل إلى 300 أو إلى 400، فقيل إلى 400، وهذا أكبر وقص في السائمة في بهيمة الأنعام. ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل 100 من الغنم شات، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه في 301 4 شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ 500. وفي قول أنه في 100 إلى 400 زائدة شات، فيجب في 400 5 شياه، ثم وفي 500 6 شياه، وهكذا. والمذهب الأول وهو أنه بعد 200 تجب 3 شياه، ثم تستقر الفريضة إلى أن يصل إلى 500، فيجب بعد 500 في كل 100 شات، فإذا بلغت 500 5 شياه، وإذا بلغت 600 6 شياه، وهكذا. على هذا تنتقل الفريضة من 3 شياه إلى 4 شياه، وهذا هو المذهب. وقوله رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها، بيان أوصاف ما يجب من الشياه. والأصل فيه ما جاء في حديث أبي بكر أنه قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا تؤخذ هرمة ولا حامل إلى آخره. ما لا يؤخذ في الزكاة صنفان: ما لا يؤخذ لعيب فيه، وما لا يؤخذ لشرفه وكونه من خيار ما يطلب في المال. أما ما لا يؤخذ لعيبه فالهرمة والمعيبة التي لا يضحى بها، واستثنى من ذلك إذا كان النصاب على هذه الحال. وأما ما لا يؤخذ لشرفه فالحامل والربا وطروقة الفحل وما كان نفيسا عند أهله، والأكولة لكونها في الغالب تكون سمينة، إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يشاء صاحب المال إخراجها في زكاة ماله، فعند ذلك يؤذن له في إخراجها. إذا ما لا يؤخذ صنفان: إما لعيبه وإما لشرفه. لعيبه يؤخذ في حالين: إن كان النصاب كله على هذه الحال من النقص، وما لا يؤخذ لشرفه. والحالة الثانية أن أن يختار ذلك الجابي قد يكون لمصلحة، أما ما لا يؤخذ لشرفه فهذا لأجل مصلحة المزكي، فإن شاء ربها أن يخرجها فشأنه وتؤخذ عند ذلك. قال رحمه الله: وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فيجزئ فصلان وعجاجيل. قول تؤخذ مريضة من مراض يعني من نصاب كله مراض، وتكون وسطا في القيمة، لأن الزكاة وجبت مواساة فتكون من جنس ما وجبت فيه. وكذا تؤخذ صغيرة من صغار، وهذا في الغنم، واستدلوا له بقول الصديق: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق أو العناق بالكسر، العناق أو العناق. ويتصور كون النصاب صغارا فيما إذا أبدل بالكبار في أثناء الحول، أو تلد الأمهات ثم تموت ويبقى الصغار. أما الإبل والبقر فلا يجزئ الصغار فصلان وعجاجيل، لكون الواجب يختلف باختلاف قدر النصاب، فيزيد السن بزيادة العدد. ولهذا إذا لم يكن بين 30 من البقر أو 40 السن الواجبة، قيل يقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها بالقسط. والمقصود أنه لا يجزئ إخراج الفصلان والعجاجيل عن الإبل والبقر. أما إذا اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. يعني إن اجتمع في نصاب صغار وكبار من الإبل والبقر والغنم وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا الإناث، فتؤخذ أنثى، وشرط أن تكون صحيحة كبيرة على قدر ما وجب من السن، لكن من حيث القيمة تكون بقدر متوسط قيمة مجموع ما في المال من الصغار والكبار، فيحقق بذلك السن المطلوب، ويكون من جهة الجودة والطيب مجزئة، لكن بالقدر الذي يناسب قيمة مجموع ما في النصاب من صغار وكبار أو ذكور وإناث من جهة القيمة، فلا يؤخذ الأعلى ولا الأدنى، لك من أوسط أموال صاحب الزكاة. قال: وإن كان النصاب نوعين كبخات وعراب، أي إبل بخات وهي ما له سنامان، وعراب ما له سنام، وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فتضم أنواع كل جنس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. فتؤخذ الفريضة من العراب أو البخات، البقر أو الجواميس، الضأن أو المعز، على قدر قيمة المالين. فإن كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما 12 مثلا وقيمة المخرج من الآخر 15، أخرج من أحدهما ما قيمته 13.5 وهو المتوسط، فيضم الأنواع بعضها إلى بعض، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، ونقله عن ابن المنذر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان آثار الخلطة في المال. قال: والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. فالخلطة هي أن يخلط شخصان أو أكثر من أهل الزكاة مواشيهما حولا كاملا، بشرط أن يكون مجموع الخليطين نصابا. وهذه الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل مال الشركاء كأنه مال واحد يملكه فرد واحد، وتجب فيه زكاة بشروط. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. ثم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقد فصل المؤلف رحمه الله ذلك الشارح فقال: والخلطة بضم الخاء الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، إن كان نصابا، يقصد إن كان مجموعهما نصابا من ماشية. وهذا إشارة إلى أن الخلطة إنما تؤثر فقط في بهيمة الأنعام، والخليطان من أهل وجوبهما. إذن الشرط الأول اجتماعهما احتمال النصاب من ماشية، وأن يكون من أهل الوجوب، سواء كانت خلطة أعيان، وهنا ذكر لأنواع الخلطة، والخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فقد قال فيها المصنف رحمه الله: سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه. هذا النوع الأول من الخلطة، خلطة الأعيان بأن يكون المال مشاعا بينهما ولكل واحد منهما النصف مثلا، فيشتركان في كل الشياء ولا تميز نصيب أحدهما عن الآخر. مثال ذلك الحاصل بالإرث أو بالوصية أو الهبة، وهذه تسير المالين كالمال الواحد. النوع الثاني من الخلطة خلطة الأوصاف بأن تميز مال كل، يعني أن يكون كل واحد له مال متميز عن الآخر، كان يكون لهذا 20 من الظأن ولهذا 20 من المعز، فاختلط في ما سيأتي بيانه من الأوصاف، فهنا يكون المالان مالا واحدا فيما يتعلق بالزكاة. فإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك عدد من البهائم لكل واحد منهما عدد معين ولو كان لكل واحد واحد تتميز عن حق الآخر، فهنا تتحقق خلطة هؤلاء بالاشتراك في الأوصاف التالية، وهو ما بينه المؤلف رحمه الله. قال واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، هذا أولا. ثانيا ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، هذا الثاني. ومحلب وهو موضع الحلب، هذا الوصف الثالث من الأوصاف التي يحصل بها الاشتراك والخلطة. وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، هذا الرابع. ومرعى هذا الخامس وهو موضع الرعي ووقته. هذه خمسة أوصاف متى ما اشترك فيها المالان كان كمال واحد وأخذ حكما واحدا. فإن اختل شرط منها أي من الشروط المتقدمة للخلطة بطل حكمها لفوات شرطها وصار وجودها كالعدم، فينفرد كل واحد منهما في زكاة ما يخصه. وأما دليل ذكر هذه الأوصاف فما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ثم قال والخليطان مجتمع في الحوض والرعي والفحل. هنا ذكر ثلاثة أمور: الحوض مكان الورود، والرعي مكان المرعى، والفحل بقي المراح والمسرح والمحلب، لأنه المراح والمسرح والمحلب، أما المسرح فهو موضع الرعي والمراح تابع لاشتراكها في الحوض والرعي والفحل وكذلك المحلب. يعني المراح والمحلب من لوازم الاشتراك في الحوض والرعي والفحل، فيكون ورد بالنص ثلاثة شروط من شروط الاشتراك في الأوصاف ورد بها النص، واثنان هي من لازم النص، هي من لازم ما ورد به النص. قال رحمه الله في الاستدلال في بيان ما الذي يترتب على الخلطة، قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا أخرج ما وجب. ثم قال الشارح فلو كان الإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا، كل شاة لرجل 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما في الأوصاف المذكورة فعليهم شاة على حسب ملكهم، في 40 كل واحد يلزمه من قيمة الشاة 1 من 40. وإن كان 320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة 3. فالخلطة قد تفارق الانفراد بزيادة فيما يجب بإثبات واجب أو بنقص ما يجب. ثم قال رحمه الله ولا أثر للخلطة من ليس من أهل الزكاة لفوات شرط أنه ليس من أهل الوجوب، ولا فيما دون نصاب، يعني إذا لم يكتمل النصاب في الخليطين، ولا لخلطة مغصوب لأنها غير معتبرة، إذ إن الغاصب متعدي فخلطته لا تؤثر في الوجوب، وذلك أن تصرف الغاصب ملغي. قال وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. هذا بيان أثر التفرق في السائمة، وأن الخلطة تعتبر في المكان. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة قصر صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة. شخص عنده 40 شاة في القصيم وعنده 40 شاة في الشمال على سبيل المثال، فهنا كل مكان يجب فيه ما يكون في عدد ما في ذلك المكان من واجب، فكل قسم منها لا تعلق له بالآخر. فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، ولا يضم كل قسم إلى الآخر. وهذا معنى قوله ولا يجمع بين متفرق. فإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدان، إذا كانت تقصر بينها الصلاة، فإن كل مال يأخذ حكم نفسه ولا يضم إلى غيره. وأما إذا كانت في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهي في حكم المجتمعة، وإن كان ما بينها دون مسافة قصر فإنها تأخذ حكم المال الواحد لا خلاف في ذلك. هنا نقل عن ابن مفلح في المبدع، إذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة، لا نعلم فيه خلافا. هذا واضح، إذا كانت متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي في حكم المجتمع، هذا لا خلاف فيه. أما إذا كان بينهما مسافة قصر فالمذهب أنه يأخذ كل مال حكم نفسه. يقول وإن كان بينهما مسافة قصر فكذلك، في رواية هي قول أكثر أهل العلم واختيار ابن الخطاب، يعني في خلاف المذهب، وصححه في المغني والشرح لقوله في 40 شاة شاة، ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان دون مسافة القصر، وكغير السائمة إجماعا، وعليه يخرج الفرض أي الواجب في الزكاة في أحد البلدين لأنه موضع حاجة، وقيل بالقسط. والمنصوص عن أحمد كما نقله الأثرم أن لكل مال حكم نفسه، فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين، فصار كما لو كان لرجلين. واحتج أحمد بقول لا يجمع بين متفرق، إذا كان بين المالين دون من بهيمة الأنعام دون مسافة قصر فإنه لا أثر لتباعدهما، بل يزكى زكاة واحدة. وأما إذا كان بينهم مسافة قصر فالجمهور، وهو رواية في مذهب أحمد، أنه كما لو كان في مكان واحد فلا أثر للفرقة. والرواية الثانية عن أحمد أنه بتفرق المال مسافة قصر يأخذ كل مال حكم نفسه ولا يجمع إلى غيره. قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، فهو من مفردات المذهب فيما يظهر. قوله رحمه الله ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية، أي أنه لا أثر لتفرق المال في البلدان في غير بهيمة الأنعام لعموم الأدلة، ولا الخلطة في غير السائمة، يعني لا أثر للفرقة ولا للخلطة لقوله لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة في الماشية، لأنه إنما يكون في الماشية هذا التفرق والاجتماع، ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، ولأن الخلطة تؤثر في الماشية نفعا تارة ونقصا أخرى، أما غير الماشية لم يرد فيها ذلك. قال ويحرمان، الضمير يعود إلى التفرقة والجمع، فرارا لما تقدم، أن يحرم التفرقة بين النصاب والخلطة بين النصاب فرارا من الزكاة لما تقدم في قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.